بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الشريط 17 من أشرطة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، تسجيل ما وقع من تفسير ابن كثير ضمن الدروس الليلية لعام 1401 من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان الشريط 16 قد انتهى عند الأسطر اليسيرة الأولى من صفحة 66 و400. يبدأ هذا الشريط وهو 17 من نفس الموقع في صفحة 66 و400، وهو قوله رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وعطاء الخراساني والضحاك وأبو قلابة وأبو صالح السدي، لعله والله تعالى أعلم، وأبو صالح والسدي وزيد بن أسلم وسعيد بن أبي هلال، يعني بذلك الزنا، يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه لك وتخالعها، كما قال تعالى في سورة البقرة: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. الآية. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز ابن ناصر الباز، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد ابن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وثقل بهذا العمل ميزان حسنات مصنفه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده ومرتبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله عز وجل لنا جميعا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
وقوله: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وعطاء الخراساني والضحاك وابو قلابة وابو صالح السدي وزيد بن أسلم وسعيد بن أبي هلال، يعني بذلك الزنا، يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه كذلك حتى تتركه لك وتخالعها، كما قال تعالى في سورة البقرة: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. الآية. وقال ابن عباس وعكرمة والضحاك: الفاحشة المبينة النشوز والعصيان. واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله الزنا والعصيان والنشوز وبذاء اللسان وغير ذلك، يعني أن هذا كله يبيح مراجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها، وهذا جيد والله أعلم.
هذا هو الصواب من العام. وما قال لهم لا تنافيهم انما ياتيها بفاحشه ما تضر الزوج من زنا او اذى باللسان او نشوز او غير هذا مما يؤذي الزوج ويسيء اليه ويذله من عفافها، فله حينئذ العظم حتى تؤدي الحق الذي عليها او حتى تكذب من بعض الشيء مما يعينه على زواج غيرها مما يعظمه ان بذله اليها لظلمها. أما أن يعضلها لأجل تعطيه بغير فائدة منها فلا يجوز. وقد يقع هذا من بعض الناس اليوم، يكون كارها لها ما كتب الله بينه وبينها مودة فيؤذيها ويظلمها ويتعدى عليها بالضرب وغيره حتى تفتري، ولا لا يجوز، هذا منكر لا يجوز، لأنه ظلم. أما إذا كانت هي السبب التي عصت التي نشدت عليه حتى بالفاحشة، هذا عذر لها في عضها حتى تهتدي حتى تعوضه عما بذله لها.
وقد تقدم فيما رواه ابو داود نفيلا به من طريق يزيد النحوي عن اشهد ان ما قال في قول تعالى لا يحل لكم ان تهدوا النساء شرعا ولا تضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه. قال وذلك ان الرجل كان يرث امراه في قرابته يامرها حتى تموت او ترد اليه فلاقها فاحكم الله عن ذلك اينها عن ذلك. قال أكرمة والحسن البصري وهذا يقتضي أن يكون السياق كله كان في أمر الجاهلية ولكن ما نهي المسلمون عن ذلك في الإسلام. وقال عبد الرحمن بن زيد كان العبد في قريش مكة ينكح الرجل المرأة الشريفة ولعلها لا توافقه ويوافقها على ألا تتزوج إلا بإذنه فيأتي بالشهود ويكتب ذلك عليها ويشهد وإذا جاء الخاطب فإن أعطته وأرضته أذن لها وإلا عبرها. قال وهذا قوله ولا تولوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن لها. وقال مجاهد بقوله ولا تولوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن هو كالعظم في سورة البقرة. وقال تعالى واشروهن بالمعروف اي طيبوا وقالكم لهن وحسنوا وقالكم وحياتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها فافعل انت بها مثلهم كما قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم لاهله خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. وكان من اخلاقه صلى الله عليه وسلم انه جميل العشرة دائم الذكر يداعب اهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقة ويلاحق نساءهم حتى انه كان يسابق عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها يتوجب اليها بذلك. قالت سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته وذلك قبل ان احمل اللحم ثم سابقته بعدما حملت اللحم فسبقني. فقال هذه بتلك ويجمع نساءه كل ليله في بيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان ينام مع المرأة بالنساء في شعار واحد يضع عن كتفيه يدا وينام بالإجار. وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله ويسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام يؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وأحكام عشرة النساء وما يتعلق به تفصيل ذلك موضعه كتب الأحكام ولله الحمد. وقوله
تعالى هذا له السنة لأن الله قال وعاشروهن بالمعروف وقال لهن مثل الذي عليهن بالمعروف فكما تحب انها تبتسم اليك وتضحك اليك وتقضي حاجتك وتقوم بما يلزم بنفس طيبه ووجه منبسط فكذلك انت ينبغي ان تعاملها كذلك وتكون حسن البشر جيده مقابله وتداعبها وتضحك اليها وتؤانسها وتقضي حاجتها الى غير ذلك. لا تكون محدثا ولا متحرا ولا سيء الكلام سبابا شتاما كما يفعله بعض الناس. لا عليك بطيب الكلام وطيب الفعال وحسن المواجهه والمقابله بالجسم الى غير هذا من الاعمال الطيبه التي ينبغي للزوج ان يفعلها مع اهله. كذلك ما يتعلق بالطيب الجمال حسب الطاقه فكما يحب ان تكون طيبه الرائحه حسنه الثياب جميله المنظر هكذا هو لاحظ نفسه. ولهذا يروى عن ابن عمر وابن عباس انه قال إني أحب أن أتزوج لها ثم أحب أن تتزين لي. والمقصود أخذ من قوله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن المعروف
نعم.
سواء
الناس
إذا كرهت زوجته فهو يرسلها
إلى
أهلها ويترك من طلاق بينهم بالخمس سنين تبتلي ما يقال. لا يجوز، لا يجوز حبسها، بل إن صلحت الحال بينهما فالحمد لله، وإلا طلقها والحمد لله. ولا ينبغي حبسها وإيذاؤها وظلمها إلا إذا كانت هي الظالمة وهي المبغضة، فإنها تؤدي حق تعطيه جهازه ويطلقها. أما إذا كان ما أحبها ولا رجها ولا كتب الله بينه وبينها ودة فليس له حبسها ولا إيذاؤها، بل يجب عليه يطلقها. أما إذا كان الأمر منها والظلم منها فلا بأس أن يحبسها حتى تعطيه حقه.
وقوله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أي فعسى أن يكون صبركم في إمساكهن مع كراهة فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة. كما قال ابن عباس في هذه الآية: هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولدا ويكون في ذلك الولد خير كثير.
وبالحديث
الصحيح:
لا
يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا ومنها آخر.
لا بلوها بلوها كاملا، بل يغني منها خلقا إن سخط منها خلقا ومنها خلقا آخر، لأن إيمانها يدعوها إلى ذلك. هذا رواه مسلم رحمه الله. والمعنى: ينبغي للإنسان لا يعجل في الأمور، فقد يكره منها شيئا ويرضيه من خلق الآخر، قد يرزقه الله منه ولدا صالحا فيكون فيه خير كثير. فإذا كرهها فلا يعجل، فربما زالت الكراهة، ربما يسر الله لها أسباب الحب فتعيش معه ويعيش معه.
وقوله تعالى: لن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فيجعل الله فيه خيرا كثيرا.
نبيت على بالعجزاء
السلمي قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ألا لا تغلوا في فتاة النساء، ألا لا تغلوا في فتاة النساء إنها لو كانت مكرمة بالدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم
فلا
ولا
يكون
بها النبي صلى الله عليه وسلم.
فلا وإن أرسل السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تشهير قوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. أي إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها فلا يأخذن بما كان أصدق الأولى شيئا ولو كان قنطارا من مال. وقد قدمنا في سورة آل عمران كلام على قنطار ما فيه جهاد عن إعادته هاهنا. وفي هذه الآية دلالة على جواز الإسلام في المال الجزيل. وقد كان عمر بن الخطاب نهى عن كثرة الإسلام ثم رجع عن ذلك كما قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال: نبئت عن أبي الجعفر السلمي
العجفة عن أبي العجفة
قال: نبئت عن أبي العجفاء السلمي قال سمعت عمر بن الخطاب يقول ألا لا تغلوا في خداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو خصم عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة رقية ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة رقية وإن كان الرجل لابتلى بصدقة امرأته حتى يكون لا يكون
بصدقة امرأة
بصدقة امرأته حتى يكون يكون لها عداوة لنفسه وحتى يقول كلفت إليك علق القربة. ثم رواه الإمام أحمد والسلام الطرق عن محمد بن سيرين عن أبي العجلاء واسمه هرم بن سيد البصري وقال
هرم بن
سيد
هل عنده ايه الحرم؟
نعم
الحرم شو
أبو العجلاء بفتح أولي بأخطين جنس السلام البصري قيل اسمه هرم بن مسيد
مسيح
نعم
نعم
وقيل بالعكس وقيل بالصاد بدل السين المهملتين مشهور من الثانية مات بعد التسعين فيما ذكره البخاري
مسيح
واسمه هرم بن مسيد البصري وقال الترمذي حديث حسن صحيح. طريق أخرى عن عمر قال الخالد أبو يعلى حدثنا أبو هيثم حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي علي إسحاق حدثني محمد بن عبد الرحمن خالد بن سعيد عن الشافعي عن مسعود قال ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أيها الناس ما إكثاركم في خداق النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصدقات فيما بينهم أرض وأربعمائة درهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصدقات فيما بينهم
والصدقات
فيما
بينهم صدقات فيما مثله صدقات صدقة إنه أما الصدقات يما صدقة فهو يعطى للفقراء على سبيل التبرع
والصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو إكراه أو كرامة لم تسبقهم إليها فلا أعرف
لم تسبقوهم إليها
فلأعرفن ما زاد رجل في خداق امرأة على أربعمائة درهم ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش
فلا أعرفن
ما زاد رجل في خداق امرأة على أربعمائة درهم قال ثم نزل فاعترضت امرأة من قريش فقالت يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في بعض النساء على أربعمائة درهم قال نعم فقالت أما سمعت ما أنزل الله في القرآن قال وأي ذلك فقالت أما سمعت الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا إلى نفسه قال وقال اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر ثم رجع فركب المنبر وقال أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقة صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي بالله ما أحب قال أبو يعلى وأظنه قال فمن طابت نفسه فليفعل إسلامه جيد القوي طريق أخرى عن عمر قال الخالد أبو يعلى
أبو خيثمة
حدثنا
أبو خيثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي أبي خان حدثني محمد بن عبد الرحمن الخالد بن شاهين عن الشافعي عن مسروق طريق أخرى. قال ابن المنذر حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن قيس بن ربيع عن أبي حصين
قال ابن المنذر
حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن قيس بن ربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر بن الخطاب لا تغالوا في مهور النساء. وقالت امرأة ليس ذلك فليس ذلك لك يا عمر إن الله يقول آتيت مثلهن قنطارا من ذهب. قال فذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا. فقال عمر إن امرأة خاصمت عمر فخصمته. طريق أخرى عن عمر فيها انقطاع
ثم أخذ من هذا الحث على تخفيف المهور وتيسير المهور وهذا هو السنة ثم تخفيفها وتيسيرها. وجاء في الأحاديث الرسول دل على ذلك عليه الصلاة والسلام من حد من حديث حلو الصداق عن سنه. فالمقصود أن السنة تخفيف المهور وتقليلها تقليلا في النكاح وتكثيرا للنكاح وتسكين على أفراد الذين فيه وليس المقصود المال. المقصود من النكاح هو يرب الأبصار ويحصل الفروج وتكثير النسل فالزيادة في المهور يعطل هذا الهدف العظيم وتيسير المهور وتخفيفها يسهل هذا الهدف العظيم فيكثر النكاح ويكثر النسل ويكثر الإعفاف ويحصل الفروج ويرب الأبصار في المصارف الكثيرة. ولا يجوز الرجل إلى من يحب الله ولم يكتب له معها الوئام لا يجوز له ان يظلمها حتى تهتدي حتى تأذى له النهر هذا ليس له ذلك هذا مرفوض. ولهذا قال اسمع الله واتوا باستدلال الزوج مثلا الزوج واتوا باحداهن قنطارا فلا تفهموا شيئا اتاخذون من المختار بينهم الذين اسمعوا ولا تعظمهن جثثوا بعد ما تكرهن الا ان يكون بحث مبين فليس له يظلمها ويعظمها لاجل اخذ المال بل هذا مما حرمه الله عز وجل. فاذا لم يقدر الله له المحبه فالواجب عليه الطلاق باحسان والفراق باحسان والا يظلمها بان يؤذيها ويحبسها لا مطلقه ولا مزوجه حتى تبتلي حتى تسلم له المال. فاما يظلم بمعروف واما فراق باحسان. نعم
شوف
ورد الحمد لله فرحة منها فقط أنصارها لأنها تشكدوا منها لا فيها 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 لكن هذه الطرق أشهدوا بعضها لبعض كما قال حافظ رحمه الله في رواية أبي على أن أسلم أسيه وهذه رواية تكون قوية ومعينة نعم وهذه سيادة من رضي الله وأرضاه لأنه فهم أن المغالاة فيها مشاوير وتفضي الى ما لا تحمل عقبه. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يستح نساءه الاكثر من نساء سرديه ونشا الى خمس مئه درهم بقيها اربعون درهم ولم يشت نصف الدرهم. فلو كان ذلك افضل عند الله لكان الرسول اولى بذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتكلف بمهور وهكذا نساءه لم يتكلف بمهورهم كانت مهورهم اربعمائه درهم. هذا الدين صاحب عبد الرزاق يقول نور الحمضري لان النور لا بقى الحمضري نعم ما فيها عبد الله واحد هذا يوم او على الطبراني ايضا هذا يعني تاخر هذا الاتحاد قال نعم
هذه
الزياده
اليست
مخالفه للدين الدين او الدبري الشكيلي هذا في اصحاب ابراهيم الدين الدين او الدبري صاحب عبد الرزاق الله أمي نعم نعم
هذه زيادة هي أخطأ عمر هذه أليس مخالفة لما قبلها من الزيادات؟
تقدم الزيادة بجعل من عند آخر حدها نعم
طريق أخرى عن عمر فيها التقاء. قال الزبير بن بكر حدثني عني مصعب بن عبد الله عن جدي قال عمر فقال لا تزيد في مهور النساء وإن كانت بنت ذي القصة يعني يزيد بن الحسين الحارثي فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال. وقالت امرأة منصفة النساء طويلة في أنفها فقس ماذا تلت؟ قال ولم؟ قالت إن الله قال وآتيتم إحداهن قنطارا الآية. وقال عمر امرأة أصابت ورجل أخطأ. ولهذا قال
هذا ضعيف جدا من قطاع إحلام.
ولهذا قال منكرا وكيف تأخذونه وقد أهوى بعضكم إلى بعض أي وكيف تأخذون الصلاة من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك. قال ابن عباس والمجاهد والسدي وغير واحد يعني بذلك الجماع. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما الله يعلم أن أحدكم كاذب فهل منكما كاذب؟ قال ثلاثا. فقال الرجل يا رسول الله ما لي يعني ما أصدقها؟ قال لا مال لك إن كنت صدقت فهو بما استحملت من ضدها وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. وبئس من يميد
هذا سيزيد على الأعمال. لكن الأفضل هو التخفيف عند الشدة والتخلف. وإلا من أعطى مليون أو أكثر أو أقل لا حرج إذا أعطى نفسه بذلك. لكن المغالاة بين الناس والامتناع من تزويج الأشياء إلا بمال هذا هو طريق الخطر. هو الذي يفضي إلى تأيّن النساء وتعطل الشباب وكثرة الزكاة. أما كونه يطيب نفسه ويعطيها شيئا من ماله كثيرا لا بأس بذلك. نعم.
وفيه سنن ابي داود وغيره انه تزوج امراه ذكر بيت فيها بيتا وحامل بيتا يحامل من الزنا. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. وفي سنن ابي داود وغيره عن نظره ابن ابي
نظره
وأمر بجدها وقال الولد عبد لك والصداق في مقابلة الدرع. ولهذا قال تعالى وكيف تأخذونه وقد أهوى بعضكم إلى بعض. وقوله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا.
هذا الحديث مثل ما في الكلام قد بسط في بقية رحمه الله الكلام في معنى عبد لك في صحة هذا الخبر. نعم. والمعنى أنه يصد اللؤم ليس لأنهم نزيل أحسن ويسوي لأمه. أما كون عبد على الملك هذا محل ظهر أهل العلم خلاف أهل العلم. نعم. النكاح غير صحيح لأن النكاح الحال باطل. نعم. لأنه يعني جماع يعني من الجماع. نعم. مثل ما قال بعد ذلك. ما قال بعد ذلك. نعم. نعم.
هنا إلى عباس ومجاهد وسعيد بن جبير أن المراد بذلك العقد. وقال سفيان الثوري عن حديث أبي ثابت عن ابن عباس في قوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال ابن أبي حاتم وروى عن حكيمة ومجاهد وأبي العالية والحسن وقتادة ويحيى بن كثير والضحاك والسدي نحو ذلك. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بأنس الآية هو قوله أخذتموهن بأمانة الله واستحللت زروجهن بكلمة الله فإن كلمة الله التشهد في الخطبة. قال وكان فيما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به قال له وجعل ثمة فلا تدوم لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي. رواه أبي حاتم في صحيح مسلم عن جابر فيه خطبة في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: واستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله.
وقوله تعالى: والله كلمه هنا كلمه في العقل وليست الى الله لانه شرعها. فرعى به هذا ان ولد الزوجه تقوم ويكون ولد الزوجه ويكون الزوج قبيل. جعل الله هذه الكلمه التي شرعها سبحانه لعباده جعلها وسيله لحل المراه مع بقيه الشهور المعتبره.
نعم.
ويقال قبله
بوكل نظره
معك.
ويقال
فضله
ابن
وكتا
تقدم في
الموحدة
بعدها مهملة. ويقال فضله ابن وكتا تقدم في الموحدة بعدها مهملة.
تحدث بمصرة تقدم
تقدم في الموحدة بعدها مهملة.
هذا مصر بمصرة بالله. نعم.
وقال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الآية. يحرم الله تعالى زوجات الآباء تكريمة لهم ويرضان واحتراما أن تبطل الذات حتى إنها لا تحرم على الإبن مجرد العقد عليها ولا أمر مجمع عليه. قال أبي حاتم: حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا قيس بن الربيع حدثنا أشعث بن سوار عن أبي بلال بن عرفان بن الأنصار قال: لما توفي أبو قيس يعني من الأسلف وكان من صالح الأنصار فخطب ابنه قيس امرأته وقالت: إنما أودك ولدا وأنت من صالح قومك ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: إن أبا قيس توفي. فقال: خيرا. ثم قالت: إن له قيسا خطبني وهو من صالح قومه وإنما كنت أعده ولدا فما ترى. فقال لها: ارجعي إلى بيتك. قال: فمدت ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الآية. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم حدثنا حسين حدثنا حجاج عن ابن جريج عن هشيمة في قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلك. قال: لم يفي أبي قيس بالأسلة. خلف على أم عبيد الله مرة وكانت تحت الأسلة أبيه. قال: نزل في أبي قيس بن الأسلس خلف على أم عبيد الله مرة وكانت تحت الأسلة أبيه وفي الأسود بن خلف وكان خلف على وكان خلف على ابنة أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار وكانت عند أبي خلف وفي فاكتة ابنة الأسود بن المطلب بن أسد كانت عند أمية بن خلف فخلف عليها صفوان بن أمية. وقد جعلت هذه أن نكاح نساء الآباء كان معمولا به للجاهلية ولهذا قال: إلا ما قد سلك. كما قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلك. قال: وقد جعل ذلك كلامة بن خزيمة تزوج امرأة أبيه فأولدها أبيه النور بن كنانة. قال: وقد قال رسول الله وقد فعل ذلك كنانة بن خزيمة تزوج بامرأة أبيه فأولدها ابنه النضر بن كنانة. قال: وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح لا من سفاح. قال: فدل على أنه كان سائغا لهم ذلك فأراد أنهم كانوا يرجونه نكاحا. وقد قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله المخزومي حدثنا خباب قرآن حتى لو نقولين كان عمر عن ذكري مثال ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمل والأختين فأنزل الله تعالى لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وأن جمعوا بين الأختين وهكذا قال عطاء قتادة ولكن فيما نقله سهيل أنصف من قصة كنان نظر والله أعلم قال يقول لتقليل ما حرام في هذه الأمة مبشع غاية التبشع ولهذا قال تعالى انه كان واحشه ومقتا وساء سبيلا وقال لا تقربوا الواحش ما ظهر منها وما بطن وقال لا تقربوا الزنا انه كان واحشه وساء سبيلا فزاد هنا ومقتا اي بغضا اي هو امر كبير في نفسه ويؤدي الى مقت الابن اباه بعد ان يتزوج بامراته فان الغالب ان من يتزوج بامراته يبغض من يبغض من كان زوجها قبله ولهذا حرمت امهات المؤمنين على الامه لانهن امهات لكونهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وركاك الاب بل حقه اعظم من حق الاباء بالاجماع بل حبه مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه وقال عطاء ابي رباح في قوله ومقتا اي ينقص الله عليه وساء سبيلا اي وبئس طريقا لمن سلكه من الناس فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه ويقتل ويصير ماله فيئا ببيت المال كما رواه الامام احمد وعلى السنه كثر من عبرات عازم عن خاله ابي معمر عن خاله ابي مرده وفي رواية عمر وفي رواية لعمه أنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله وقال الإمام أحمد حدثنا حسين حدثنا أشعث عن أبي بدابس عن عمران عازب قال مر بي عمي الحارث بن عمير ومعه لواء قد عقده له النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له اي عم اين بعثك النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثني الى رجل تزوج امراه ابيه فامرني ان اضرب عنقه مساله وقد اجمع العلماء على تحريم المرض اهل اب بتزويج او ملك او شبهه واختلفوا في من باشرها بشهوه دون الجماع او نظر الى ما لا يحل له النظر اليه منها لو كانت اجنبيه فعن الامام احمد رحمه انها تحرم ايضا بذلك وقد روى الحافظ بن عساكر في
لا
مساله
وصل بشكل أوله وستون مهملة مهددا بالمثلثة بشكل أوله وستون مهملة مهددا بالمثلثة ويقال بسرة برمي أوله والتسليم ويقال مرة بنون مفتوحة ومعجنة ومعجنة صحابي من الأنصار بعد بصرة من أبي بصرة في الكتائج صحابي
لا نبدأ بصرة
بصرة بنفس أوله وسكون المهملة إنه أكثر من مثلثة ويقال بصرة برمي أوله بالسين والسين ويقال مولة بنون مفتوحة ومعجنة صحابي من الأنصار أبو داود بصرة بن أبي بصرة كذلك صحابي من الصحابي والمحفوظ أن الحديث لوالده أبي بصرة أبو داود الترمذي والنسائي
لأنه في شيء راجع الأصل أبي داود راجع الأصل أبي داود سل نعم
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مسألة وقد أجمع العلماء على تحريم من وطئ الأب بتزويج أو ملك أو شبهة، واختلفوا في من باشرها بشهوة دون الجماع أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبيا. فعن الإمام أحمد رحمه الله أنها تحرم وأيضا بذلك. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة خديج الحمصي مولى معاوية قال: اشترى لمعاوية جارية بيضاء جميلة فأدخلها عليه مجردة فلقي به طبيب فجعل يهوي به إلى متاعها ويقول نعم المتاع لو كان له متاع. اذهب بها إلى يزيد بن معاوية ثم قال: لا ادعني ربيعة بن عمرو الحرسي وكان فقيها. فلما دخل عليه قال: إن هذه أتيت بها مجردة فرأيت منها ذاك وذاك، وإني أردت أن أبعث بها إلى يزيد. وقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين فإنها لا تصلح له. ثم قال: نعم ما رأيت. ثم قال: نعم ما رأيت. ثم قال: ادعني عبد الله بن مسعدة الفزاري فدعوته وكان آدم شديد الأدمى. فقال
دون
وكان آدم شديد الأدمى. فقال: دونك هذه بين بها ولدك. قال: وكان عبد الله بن مسعدة هذا وهبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة تربته ثم اعتقته. ثم كان بعد ذلك مع معاوية على علي رضي الله عنه.
لا بسند بنظر لم يكن سند المؤلف وهو عدم صحته.
حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضانكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي بحجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسامحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.
حتى لو صحت ما تحرم الا بالوقت او جمع من الوقت شبهه وقضي في يمين او جمع او النكاح عقد النكاح مثلا عقد عليها الوالد او الجد حرمك على الاولاد ولا تنكحونك هذا او من النساء يعم العقد ويعم الوقت. النكاح يطلق عليهما جميعا اما مجرد النظر او النفس من دون جماع فظاهر النصوص عدم التحريم بذلك. نعم قال القصه الذي ذكر عن معاويه تحتاج الى صحه الاسناد اولا ثم ينظر في قوله وربيعه ثم كل ما وافق على ذلك ليس بحجه ومخالفه في النصوص لو فرض ذلك. نعم النصوص واضحه في هذا. نعم موجود عندك
في هذا وربيعة بن غاز بن معدنة وزاد أبو الغاز الجرسي يضم الجيل وفتح الراء بعدها معدنة مختلف في صحبته قتل يوم مرد راه يوم مرجع سنة 64 وكان فقيها وثقة واثقه الدار قطني وغيره.
قال في أبيه لا تقوى بن عمر وبن حارث وبن الغالب لا تقوى في أبيه من بعد هذا الحط عنه في الحراسي السين الجرس الجرس والجيم السين
الآن عاوز
الله
معاوية بعد
هذا رجل قارن شديد الأدمة يا سواء سيد السواء
هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهري حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسامحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.
حتى لو صحتها ما تحرم الا بالوقت او جمع وموضوع شبهه وطبع في يمين او جمع او النكاح عقد النكاح متى عقد عليها الوالد او الجد حرمت على الاولاد ولا تنكحونك هذا هو من النساء يعم العقد ويعم الوقت النكاح يطلق عليهما جميعا اما مجرد النظر او المس من دون جماع فظاهر النصوص عدم التحريم بذلك. نعم قال القصه الذي ذكر عن معاويه تحتاج الى صحه الاسناد اولا ثم ينظر في قوله والربيعه ثم يكون معاه وافق على ذلك ليس بحجه بمخالفه النصوص لو فرض ذلك. نعم النصوص واضحه في هذا. نعم موجود عندك في هذا
وربيعة بن غاز بن معجنة وزاي أبو الغاز الجرشي يضم الجيل وفتح الراء بعدها معجنة مختلف في صحبته قتل يوم مرجراه سنة 64 وكان فقيها وثقة واثقه الدار قطني وغيره.
قال في أبيه لا تقوى بن عمر وبن حارث وبن الغالب لا تقوى في أبيه من بعد هذا حط عنه في الحراسي السين الجرسي والزيم والشين
الآن عاوز الله رجل كان شديد الأدب
نعم
معاوية بعد هذا رجل كان شديد الأدب
يا سواء سيد السواء خذ ما سواء. نعم
هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهر كما قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال حرمت عليكم سبع نسبا وسبع صهرا وقرأ
حدثنا
حدثنا قال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال حرمت عليكم سبع نسبا وسبع صغرا وقرا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الايه. وحدثنا ابو سعيد بن يحيى بن سعيد حدثنا ابو احمد حدثنا سفيان عن الاعمش عن اسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس عن ابن عباس قال يحرم من النسب سبع ومن الصهر سبع. ثم قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت فهن النسب. وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقه مما ازدان عليه بعموم قوله تعالى وبناتكم فانها بنت فتدخل في العموم كما هو مذهب ابي حنيفه ومالك واحمد بن حنبل. وقد حكي عن الشافعي شيء في اباحتها لانها ليست بنتا شرعيه فكما لم تدخل في قوله يوصيكم الله في اولادكم للذكر من حظ الانثيين فانها لا ترث بالاجماع فكذلك لا تدخل في هذه الايه والله اعلم. وقال تعالى
الصواب قول الجمهور ثبت عنه الماء صواب قول الجمهور لان بنت من جهه الماء من جهه الواقع لا غير بنت من جهه الشرع تحرم علينا.
سفيان بن حبيب البصري البزاز أبو محمد وقيل غير ذلك ثقة من التاسعة مات سنة 200 وقيل 86 وله 58 سنة عند خارج الأدب المفرد الأربع.
إيه سنة بن حبيب
نعم
أما النسب فالأم والبنت والأخت والخالة والعمة الخمس بنت الأخ بنت الأخت هؤلاء سبع. أما من جهة المصارة فأين السبع تأملوا. نعم زوجة الأب أم زوجة زوجة الزوجة مثل بأمها زوجة أزواج أبناء حلائل الأبناء أولى أربع بقي ثلاث من المصاهرة من هي هذه الثلاث؟ نعم كذلك أزواج الأمهات والمصاهرة فإن يحرم عليهم بنت الزوجة وهي الربيع نعم إذا دخل في أمها. نعم
وقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة أي كما يحرم عليك أمك التي ولدتك كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعت. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرضاعة تحرم ما تحرم ما تحرم الولادة. وفي لفظ لمسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقال بعض الفقهاء كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع إلا أربع صور. وقال بعضهم ست صور هي مذكورة في كتب الفروع والتحقيق أنه لا يستثنى شيء من ذلك لأنه يوجد مثل بعضها بالنسب وبعضها إنما يحرم من جهة الصير ولا يرد على الحديث شيء أصلا البتة
وهو كما قال المؤلف يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب سواء بسواء ما في استثناء. وأما تكلت استثنية فهي محرمة لأسباب أخرى غير النسب.
فلا يرد على الحديث شيء اصلا البتة ولله الحمد وبه الثقة. ثم اختلف الأئمة في عدد الرضاعات المحرمة فذهب ذاهبون إلا أنه يحرم بمجرد الرضاع لعموم هذه الآية. وهذا قول مالك وقول ابن عمر وإليه ذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري. وقال آخرون لا يحرم أقل من ثلاث رضعات. لما لا يحرم أقل من ثلاث رضعات ما ثبت في صحيح مسلم من طريق هاشم بن عروة عن أبيه عن عائشة. من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان. وقال قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان. وفيه لفظ آخر لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. رواه مسلم. وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وأبو ذر وهو مروي عن علي وعائشة وأم الفضل وابن الزبير وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير رحمهم الله. وقال آخرون
هذا الذي أعزاه المؤلف يا أحمد هو رواية عن أبي الرحمن الرواية الأخرى المصححة عند أصحابه لا بد من خمس فلو ذكره المؤلف عن أحمد هو رواية. نعم.
وقال آخرون لا يحرم أقل من خمس رضعات لما ثبت في صحيح مسلم من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وروي عن عبد الرحمن عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة نحو ذلك. وفي وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة نحو ذلك. وفي حديث سهلة بنت سهيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة خمس رضعات. وكانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها.
من تريد
أن يدخل عليها أن يرضع خمس رضعات. وبهذا قال الشافعي وأصحابه ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين على قول الجمهور. وقد قدم الكلام على هذه المسألة في سورة البقرة عند قوله يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ثم اختلفوا هل يحرم لبن الفحم كما هو قول جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم أو إنما يختص الرضاع بالأم فقط ولا ينتشر إلى ناحية الأب كما هو قول لبعض السلف على قولين تحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبير.
وهذا هو الصواب قول الجمهور أنه ينتشر من جهة الأب كما ينتشر من جهة الأم. فإذا ارتضع الإنسان من زوجة الإنسان حرم عليه أقارب الأب كأخوات الأب وكن عمات وأم الأب تكون جدة وهكذا يحرم من الرضاع ويحرم من النسب. فكما يحرم من النسب أم أبيك وعماتك أخوات أبيك وخالات أبيك فهكذا في الرضاع سواء بسواء. وهذا هو الحق. ولهذا لما رضعت عائشة لزوجتها أبو قعيس أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ألا تحتجي بأخي أبو قعيس وقال إنه عمك من تربة يمينك. فدل ذلك على أنه ينتشر من جهة الفعل والزوج كما ينتشر من جهة الأم سواء بسواء كالنسب. نعم
الرابع
هو الذي رضعته ولا من امه
يحرم على ابيه من الرضاعه
لا هو من امه
لا
اي نبي انما الرضيع وذريه الرضيع يحرم على أبيه من الرضاع فصار ولدا له، فبناته بنات ولد لصاحب الرضاع من تحت. هذا قول بعض اهل العلم في الرضاعه الكبير، والصحيح انه خاص به وبسهله ولا يجب الرضاعه الكبيره. فشرط الرضاع امران، الامر الاول ان يكون خمس رضاعات فاكثر، والامر الثاني يكون في الحولين، هذا الرضاع المؤثر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع الا في الحولين، ان رضاع الا ما اتقل معه وكان قبل الفطر. اما حديث سهله واما منسوخ، واما خاص بسهله والسالم، والاقرب انه منسوخ وما كان في اول امر في اول الهجره، ثم نسخ ذلك التحديد وان الرضاع يكون في الحولين فقط.
وقوله تعالى وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن.
نعم صحيح، كل رواه مسلم النادر والنصر والرضعه كل روايات انه مسلم، حديث عائشه يمكن ان يفضل. ما تبعت لك انه ثابت من طريق عائشه ومن طريق ام فضل، من اي طريق سواء من الزبير ولا غيره، يحتاج تحريره الى مراجعه مسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين.
قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولا جناح عليكم.
أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على بنتها سواء دخل بها أو لم يدخل بها، وأما الربيبة وهي بنت المرأة فلا تحرم حتى يدخل بأمها، فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتها، ولهذا قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم في تزوجهن. فهذا خاص بالربائب وحدهن، وقد فهم بعضهم عود الضمير إلى الأمهات والربائب فقال تحرم واحدة من الأم ولا البنت بمجرد العقل على الأخرى حتى يدخل بها، لقوله فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا ابن ابي عدي وعبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن جلاس بن عمرو وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا ابن ابي عدي وعبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها؟ قال هي بمنزلة الرديبة. وحدثنا ابن بشار حدثنا يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت
حدثنا
حدثنا يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها. وفي رواية عن قتادة عن سعيد عن زيد بن ثابت أنه كان يقول إذا ماتت فأخذ ميراثها كره أن يحلف على أمها
كره أن يحلف على أمها
فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل. وقال ابن المنذر حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو بكر بن حفص عن مسلم بن عمرو بن عويمر الأجدع أن بكر بن أبي كنانة أخبره أن أباه أنكح امرأة بالطائف قال فلم أجامعها حتى توفي عمي عن أمها وأمها وأمها ذات مال كثير فقال لي أبي هل لك في أمها قال فسألت ابن عباس وأخبرته فقال انكح أمها قال وسألت ابن عمر فقال لا تنكحها فأخبرت أبي بما قال فكتب إلى معاوية فأخبره بما قال فكتب معاوية إني لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما حل الله وأنت وذاك والنساء سواها كثير فلم ينهى ولم يأذن لي فانصرف أبي عن أمها فلم ينكحنيها وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سماك بن الفضل عن رجل عن عبد الله بن الزبير قال الربيبة والأم سواء لا بأس بها إذا لم تدخل بالمرأة وفي إسناده مبهم وقال ابن جريج أخبرني أكرمة بن كليب أن مجاهدا قال وقال ابن جريج أخبرني أكرمة بن كليب وقال ابن جريج أخبرني عكرمة بن كليب أن مجاهدا قال وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حضوركم أراد بهما الدخول جميعا فهذا القول كما تروى فهذا القول كما ترى مروي عن علي وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير ومجاهد وسعيد بن جبير وابن عباس وقد توقف فيه معاوية وذهب إليه من الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد الصابوني فيما نقله الرافعي عن العبادي وقد روي عن ابن مسعود مثله ثم رجع عنه قال الطبراني حدثنا إسحاق بن إبراهيم الديري أو
الدبري
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود أن رجلا من بني كمر من فزارة تزوج أن رجل من بني كمخ من فزارة تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبت فاستفتى ابن مسعود فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها فتزوجها وولدت له أولادا ثم أتى ابن مسعود المدينة فسئل عن ذلك فأخبر أنها لا تحل فسأل عن ذلك فأخبر أنها لا تحل له فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل إنها عليك حرام ففارقها وجمهور العلماء على أن الربيبة لا تحرم بالعقد على الأم بخلاف الأم فإنها تحرم بمجرد العقد قال ابن أبي حاتم
وهذا هو معتمد لازم أهل العلم أن الأم أم المرأة في مجرد العقد أن قال أمهات نسائهم أطلق فدل ذلك على أنها تحرم بمجرد العقد إذا عقد على المرأة حرمت عليه أمها في مجرد العقد وصارت محرما بذلك أما الربيبة وهي البنت فلا تحرم إلا بالدخول لأنه قال بعد هذا وربائكم إلا في الحجور من نسائكم إلا في دخلتم بهن فإن لم تكن دخلتم بهن فلا جناح عليكم ثم قالوا حلائل وأبنائكم فجعل الأمة والحليلة مطلقة وجعل البنت مقيدة فالأم يحرم بمجرد العقد والحليلة كذلك زوجة الابن فعقد عليها ابنه حرمت عليه بمجرد العقد بابنه او بابنه او ببنته فحرم عليه. اما بنت الزوجه فيتقيد تحريمها بالدخول لما يكون يطئها، فاذا لم يزوجها بل عقد ثم فارق او مات فإن لا تكون محرما، وإنما تكون محرما بالدخول.
قال ابن أبي حاتم حدثنا جعفر بن محمد حدثنا هارون بن عروة عن عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه حدثنا كان يقول كان يقول إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحله أمها، وروي أنه قال إنها مبهمة فكرهها، ثم قال وروي عن ابن مسعود وعمران بن حصين حدثنا قال ابن أبي حاتم حدثنا جعفر بن محمد حدثنا هارون بن عروة عن عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه حدثنا كان يقول إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحله أمها، وروي أنه قال إنها مبهمة فكرهها، ثم قال وروي عن ابن مسعود وعمران بن حصين ومسروق وطاووس وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وبشيرين وقتادة والزهري نحو ذلك. وهذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الفقهاء قال ابن جريج والصواب قوله قال
جرير 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 نعم من موجود نعم
من موجود
نعم
من موجود
حق الله
نعم
وقال ابن جرير والصواب قول من قال الأم من المبهمات لأن الله لم يشترط معهن الدخول فما اشترطه مع أمهات الربائع، مع أن ذلك أيضا إجماع الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متفقة عليه وقد روي ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر الغريب وفي إسناده نبر وقد روي بذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر الغريب وفي إسناده نبر وهو ما حدثني به ابن المثنى حدثنا حبان بن موسى حدثنا ابن مبارك اخبرنا المثنى بن الصباح عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها دخل بالبنت أو لم يدخل بها أو لم يدخل فإذا تزوج بالأم فلا تدخل بها ثم طلقها من شاء تزوج الإبناء. ثم قال وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه فإن في إجماع الحجة على صحة القول به مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره. وأما قوله تعالى
السائل ضعف ومثل الصباح لأنه ليس بحج طائف الحج من الرابع عن حرم الكائن.
وأما قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم فالجمهور على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره. قالوا وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب ولا مفهوم له. قالوا وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب ولا مفهوم له كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إذ أردنا تحصنا. وفي الصحيحين أن أم حبيبة قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. وفي لفظ لمسلم عزة بنت أبي سفيان قال أوتحبين ذلك؟ قالت نعم لست بك بمكريا وأحب الله حب من شاركني في خير أختي. قال فإن ذلك لا يحل لي. قالت
فإن ذلك
فإن ذلك فإن ذلك ذلك لا يحل لي. قالت فإنا نحدد أنك تريد أن تنكح أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أمي سلمة. قالت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. إنها لبنت أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة والبته. فلا تعرضن علي بناتكن ولا خواتكن. وفي رواية للبخاري إني لو لم أتزوج أم سلمة ما حلت به. فجعل البراءة بالتحريم بمجرد تزوجه أم سلمة وحكم بالتحريم بذلك. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبع وجمهور الخلف والسلف. وقد قيل أنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الرجل. فإذا لم يكن كذلك فلا تحرم. فإذا لم تكن كذلك فلا تحرم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى أنبانا هشام يعني ابن يوسف عن ابن جريج حدثني إبراهيم بن عبيد بن شعر أخبرني مالك بن أوس بن نجع بن حدثان قال كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي فوجدتها فوجدت عليها فلقيني علي بن أبي طالب فقال مالك. فقلت توفيت المرأة. فقال علي لها ابنة. قلت نعم وهي بالطائف. قال كان في حديث. قلت لا هي بالطائف. قال فأنكحها. قال فأنكحها. قلت فأين قول الله وربائبكم اللاتي حجوركم. قال إنها لم تكن في حجرك إنما ذلك إذا كان في حجرك. هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم وهو قول غريب جدا. وإلى هذا ذهب داود بن علي الطائي وأصحابه وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك رحمه الله واختاره ابن حزم. وحكى لي شيخ الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين بن تيمية رحمه الله واستشكله وتوقع لي ذلك والله أعلم. وقال ابن المنذر حتى ذراع
من القول عند أهل العلم شاهد وفي صحة يعني علي بدر وإن كان ظاهر الإسلام الصحة لأن وجودها في الحج وصف أغلبي وإنما المعمدة على كونها مدخولا بأمها أم لا. فإن دخل بأمها حرمت وإلا لم تحرم. وإن كانت في غير حج فإذا دخل بأمها حرمت عليه مطلقة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فلا تحرمن علي بناتكن ولا أخواتكن. فبنت المرأة محرمة إذا دخل بأمها مطلقة سواء كان في حجها في حج الزوج أم لم تكن في حج الزوج. ثم قال بعد فإن لم تكن دخلتم بهن فلا جناح عليك. وأما قال فإن لم يكن في حجوركم فلا جناح عليك لأن قال الحكم بالدخول. فدل على أنه مراد وأنها متى دخل بأمها حرمت ومتى لم يدخل بأمها لم تحرم. أما وصف الحج فليس له تعلق بالحل والحرمة وإنما وصف أغلبي فقط. نعم.
وأما
صحة النظر عن السنة القوي حسنا لحدثنا عن حدثنا مجهود جليل بن ابي
حاتم قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعه حدثنا ابراهيم بن موسى عن هشام عن ابن يوسف عن ابن جريج حدثني ابراهيم بن عبيد بن رفاعه اخبرني مالك بن اوس بن الحدثان.
قال وجه والله اعلم الشذوذ ان الخبر اذا خالف ما هو معلوم يعتبر سالبا. طيب العبيد هل نظر شوف كلام ابراهيم بن عبيد
ابراهيم بن عبيد بن رفاعه بن رافع بن مالك بن العجلان الزرقي الانصاري صديق من الرابع مسلم
يحتاج الى عنايه ابراهيم بن
وقال ابن المنذر حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا الاكرم وابي عبيد قوله ان فيه حدودكم قال في بيوتكم واما الرقيبه في ملك اليمين فقد قال الامام مالك وانس عن ابن شهاب ان عمر بن الخطاب سئل عن المراه وبنتها من ملك اليمين توقع احداهما بعد الاخرى فقال عمر ما أحب أن أجيدهما جميعا تريد أن أطأهما جميعا بملك يميني وهذا منقطع. وقال سليم بن داود في تفسير حدثنا أبو الأحوص عن طاووس عن طارق بن عبد الرحمن عن قيس قال قلت لابن عباس أيقع الرجل على امرأة وابنتها مملوكين له فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أقل لأفعلا. وقال الشيخ ابو عمر بن عبد البر رحمه الله لا خلاف من العلماء انه لا يحل لاحد ان يقع امراه وبنتها من ملك اليمين لان الله حرم ذلك بالنكاح قال وامهات نسائكم وربائبكم التي حدودكم من نسائكم وملك اليمين عندهم تبع للنكاح الا ما روي عن ابن عمر بن عباس وليس على ذلك احد من ائمه الفتوى ولا من تبعهم. وروى هشام عن قتادة بنت قريبة وبنت ابنتها لا تصلح وإن كانت أسفل ببطون كثيرة. وكذا قال قتادة على العالية ومعنى قوله الذي دخلتم بهن أين فحتموهن قاله ابن عباس وغير واحد. وقال ابن
جويه
وقال ابن جويه رقائق هو أنت أن تهتى إليك فيكشف ويكدش ويكدش بين رجليها ويكدش بين رجليها قلت أرأيت إن فعل ذلك في بيت أهلها أرأيت إن فعل ذلك في بيت أهلها قال وسواء وحسبه قد حرم ذلك عليه ابنتها
قد حرم ذلك عليه ابنتها.
وقال ابن جرير وفي اجماع الجميع على ان خلوة الرجل بامرأة لا تحرم ابنتها عليه ان خلوة الرجل بامرأة لا تحرم ابنتها عليه اذا طلقها قبل نسيسها ومباشرتها وقبل النظر الى وضعها بشاره ما يدل على ان معنى ذلك هو الوصول اليها بالاجماع
بالجنة.
على ان معنى ذلك هو الوصول اليها بالجماع وقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم